بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
المقدمة الرابعة من المقدمات التي ساقها المير زنائيني قدس سره لإثبات الترتب تتكون من أمور ثلاثة. سبق الكلام في الأمر الأول وقلنا بأن شمول الحكم لأي قيد تارة يكون بالإطلاق والتقييد اللحاظيين، كما لو كان القيد من التقسيمات الأولية، وتارة يكون شموله بالإطلاق والتقييد الذاتيين، كما لو كان القيد من التقسيمات الثانوية، وتارة يكون شموله بذاته لا بإطلاقه، وهو فرض الامتثال والعصيان. وقد استدل المحقق النائيني على هذا القسم الثالث بأنه إذا قال المولى أزل النجاسة فشمول الأمر لحال الإزالة وحال عدم الإزالة ليس بالإطلاق، وإنما الأمر بذاته يقتضي إيجاد متعلقه وهدم عدمه، فالأمر بالإزالة يدعو للإزالة ويدعو لهدم عدم الإزالة. ولا يعقل أن يكون شمول الأمر للإزالة وعدمها بالتقييد أو الإطلاق، والسر في ذلك أنه لا يعقل تقييد متعلق الأمر بالوجود بأن يقول أزل النجاسة إذا كانت الإزالة موجودة، فإن لازمه تحصيل الحاصل. فبما أنه لا يعقل تقييد المتعلق بالوجود، لأن لازم ذلك تحصيل الحاصل، فلا يعقل الإطلاق أيضا. فإنه إذا استحال التقييد شنو؟ استحال الإطلاق. فكما لا يعقل تقييد الإزالة المأمور بها بالإزالة الموجودة، فكذلك لا يعقل إطلاق الأمر للإزالة الموجودة. فإنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. وكذلك الأمر في طرف العدم، أي أنه لا يعقل أن يتعلق الأمر بالإزالة المعدومة بأن يقول المولى الإزالة المعدومة بما هي معدومة مأمور بها، فإن الأمر بالمعدوم بما هو معدوم لازمه الجمع بين النقيضين. إذ لو قال المولى أوجد المعدوم وهو معدوم، أنا ما بس توجد بما هو، توجد بما هو معدوم، أوجد المعدوم وهو معدوم، فإنه طلب للجمع بين النقيضين وهو محال. وإذا لم يعقل تقييد المأمور به بالمعدوم لم يعقل أيضا إطلاقه لا، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. بل ينبغي أن يتعلق الأمر بالإزالة بطبيعي الإزالة، لا بقيد الوجود شنو ولا بقيد العدم. الطبيعي لا بشرط هو مأمور به. بل الآن وأشكر السيد الشهيد عليه الرحمة أولا بأن هذا من الميرزا النائيني مبني على أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال أحدهما استحال الآخر. ولكن الصحيح عنده يعني عند السيد الشهيد أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، فإذا استحال أحدهما تعين الآخر لكي لا يلزم ارتفاع النقيضين. إذن فالإطلاق ضروري عند استحالة التقييد، لا أن الإطلاق شنو ممتنعون أو مستحيلون، لا دليل. وثانيا أشكل السيد، وهذا الإشكال مذكور عند السيد الروحاني أيضا، أنه لو سلمنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فلا نسلم هذه الكبرى وهي إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. والسر في ذلك أن مركز الاستحالة تارة يكون هو عملية التقييد، وتارة يكون مركز الاستحالة ثبوت الحكم للمقيد. فإن كان مركز الاستحالة نفس عملية التقييد فالإطلاق ضروري وليس بمستحيل. مثلا تقييد الحكم بالعلم به محال لأنه دور، تقييد الحكم بالعلم به دور فهو محال، إلا أن الاستحالة في نفس عملية التقييد. فبما أن عملية التقييد مستحيلة فالإطلاق أي ثبوت الحكم حال العلم به وحال الجهل به شنو؟ ضروري وليس بمستحيل. أما إذا افترضنا يا شيخ حسن الدمستاني أن الاستحالة ليست في التقييد بل في أصل ثبوت الحكم للمقيد، فهنا كما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق. مثلا ثبوت الحكم للعاجز شنو؟ مستحيل، فالإطلاق أيضا مستحيل. إذا كان ثبوت الحكم للعاجز مستحيل فهو مستحيل سواء جاء بالتقييد أو جاء بالإطلاق، لأن أصل ثبوت الحكم محال لأن عملية التقييد محال. فإذا كان أصل ثبوت الحكم للعاجز محال فسواء ثبت هذا الحكم بتقييد أو بالإطلاق فهو شنو؟ محال على كل حال. هذا كل كلام متين متين، لكن الكلام في التطبيق. ثم دخل السيد الشهيد في التطبيق، هذه المشكلة. سيد صاحب المنتقى ما دخل في التطبيق، السيد الشهيد هو اللي دخل في التطبيق. قال بأنه والمقام من قبيل الأول للثاني، أي أن المستحيل في المقام هو عملية التقييد، تقييد الأمر بالإزالة الموجودة بما هي موجودة محال. بما أن التقييد محال إذن فالإطلاق ضروري، وكذلك في طرف العدم يقال بما أن تقييد الأمر بالإزالة المعدومة بما هي معدومة محال إذن فالإطلاق ضروري. لو واقف ما دخل في التطبيق مثل السيد صاحب المنتقى خلاص من المشكلة، لكن يوم دخل في التطبيق وقعت المشكلة. إذ من الواضح أن المقام من قبيل القسم الثاني، أي أن الاستحالة مو في التقييد، في ثبوت الحكم للحصة. الإزالة الموجودة بما هي موجودة لا يثبت لها الأمر، والإزالة المعدومة بما هي معدومة لا يثبت لها أمر. فالاستحالة وين مركزها؟ في نفس ثبوت الحكم للحصة لا في عملية التقييد. إذن فكون الإزالة الموجودة بما هي موجودة مأمورا بها غير معقول، سواء كان الأمر بالتقييد أو بالإطلاق. والإزالة المعدومة بما هي معدومة ليست مأمورا بها لا بالتقييد ولا بالإطلاق. لذلك قال الميرزا النائمي قدس الروح إن الأمر ليس مقيدا بالإزالة، يعني بوجود الإزالة ولا بعدمها، ولكنه وليس أيضا مطلقا، بل هو الأمر من جاء بذاته، الأمر بذاته يدعو للوجود، والأمر بذاته يدعو لهدم العدم. نعم، لأنه تعلق بالطبيعي فهو يدعو لوجوده ويدعو شنوه لهدم عدمه. فما ذكره المحقق النائمي في هذه النقطة سليم. نجي للأمر الثاني، قال المحقق النائمي بأن هناك فرقا بين القسمين الأولين والقسم الثالث. ففي القسمين الأولين يكون الحكم في طول القيد، بينما في القسم الثالث يكون القيد في طول الحكم. بيان ذلك، في القسم الأول كما إذا قال المولى أكرم العالم، فشمول وجوب الإكرام للعالم العادل في طول وجود عالم عادل، فإن فعلية وجوب الإكرام بمعنى باعثيته نحو العالم العادل فرع وجود العالم العادل. إذن هنا الحكم صار في طول القيد، يعني قيد العدالة، فهو تابع له تبعية المعلول لعلته. وكذلك في القسم الثاني وهو التقسيمات الثانوية، كتقسيم الحكم للعالم به والجاهل به، فإن شمول الحكم أي حكم الحكم الفعلي طبعا نقصد، فإن فعلية الحكم في حال العلم به وحال الجهل به في طول وجود عالم وجاهل. فإذا وجد عالم بالحكم وجاهل به كان الحكم في حقهما فعليان. إذن هنا أيضا يكون الحكم الفعلي تابعا لفعلية القيد تبعية المعلول فعلته. ممكن ما هو بس فعلي ما يصير موجود، ما نقصد الحكم الجعلي، نقصد الحكم الفعلي. شلون يصير الحكم فعلي في حق العالم إذا وجد عالم؟ شلون يصير الحكم فعلي في حق الجاهل به إذا وجد جاهل به؟ وهكذا. وأما في القسم الثاني فالأمر بالعكس، فإن ثبوت الحكم وهو الأمر لفرض إيجاد الإزالة أو لفرض إعدام الإزالة ليس الأمر في طول هذين الفرضين، بل هذان الفرضان في طول الأمر. إذ لولا وجود أمرين فعليين في رتبتين بلوياي سابقة لما كان للإزالة قسمان، امتثال وعصيان. فالامتثال والعصيان في طول وجود الأمر، لأن وجود الأمر في طولهما، فهما التابعان لوجود الأمر تبعية المعلول للعلة وليس العكس. ولكن السيد الشهيد كعادته يريد يضرب هذا الكلام، فقال بأن ما ذكره في القسمين الأولين من أن شمول الحكم للقيد في طول القيد ليس صحيحا، بل شمول الحكم للقيد بإطلاق الحكم، وجد القيد أو لم يوجد. مثلا شمول قوله أكرم العالم للعالم العادل وغير العادل بنفس إطلاق الخطاب، وجد في الخارج أو ما وجد في الحال، فالحكم مطلق. فشمول الحكم للقيد وعدمه بالإطلاق لا يتوقف على ثبوت القيد، وجد القيد أو لم يوجد الحكم يشمل لأنه مطلق. مثلا الآن ما يوجد عندنا عالم ميطافوري، مثلا ايش يعني نقول ما عندنا، لكن مقتضى إطلاق أكرم العالم أن يشمل العالم الميطافوري، ولو هذا الميطافوري بيوجد بعد مليون سنة مثلا على أي حال. شمول الحكم للقيد بمقتضى إطلاقه ولا يتوقف على وجود القيد. كذلك في التقسيمات الثانوية فإن شمول الحكم للعالم به والجاهل به بمقتضى إطلاقه وجد أو لم يوجد. فلو فرضنا أنه لا يوجد في قم جاهل بالحكم، كل العالم علماء، مع ذلك الحكم يشمل الجاهل به بمقتضى شنو؟ إطلاقه. فما ذكره قدس سره، يعني النائمي، من أن شمول الحكم في القسمين الأولين لحالة وجود القيد إنما هو فرع وجود القيد ليس صحيحا. لكن الظاهر أن محط نظر الميرزا النائمي إلى الباعثية، فالمحقق النائمي يرى أن الأمر متقوم بالباعثية والمحركية، بمعنى أنه في نظره الأمر الذي ليس باعثا ولا محركا ليس بأمر. فبناء على هذا النظر وهو أن الأمر متقوم بالباعثية لا محالة، الأمر الباعث في طول وجود القيد لا في رتبة سابقة عليه. مثلا أكرم العالم العادل، شمول الحكم للعادل بالإطلاق، ولكنه متى يكون هذا الأمر شنو؟ باعثا بعد وجود دليل القيد وهو عادل. بل ايه؟ خوش ايه؟ شرط؟ شرط؟ خوش صح الكلام الكلام شلون؟ هذا صار متعلق مو موضوع. هذا القسم الثالث فين رحت إليه؟ القسم الثالث الشرائط الراجعة للمتعلق من القسم الثالث، يصير مثل وجود الإزالة وعدمها، كل الشرائط التي ترجع للمتعلق تدخل في القسم الثالث. الآن احنا في القسمين الأولين المتعلق بالموضوع، إن الموضوع إلى تقسيمات أولية وإلى تقسيمات ثانوية، وبعدين جينا إلى المتعلق. فحطم شنون؟ الآن ارجعوا لأقسام الموضوع نفسه. بلي في عالم فعلي محط نظر النائم لعالم فعلي. بلي فإذا ما يصير إشكال على النائم، لأنه يشكل عليه بمقتضى نظره، هو الآن محط نظر الحكم الفعلي، ولهذا قلنا نظره للباعثية. نعم ما أدري عن التفت لو ما يريد التفت له، على كل هذا كلام النائب موجود في أبي أجود التقريرة. فبالنتيجة مدعى الميرزا قدس سره أن الأمر الفعلي هو الأمر المتقوم بالباعثية، وبالتالي فلا يتصور أمر فعلي باعث نحو الأقسام العادل وغير العادل إلا فرع وجودها، ولا يتصور أمر فعلي باعث للعالم به والجاهل به إلا بعد وجودهما. بينما في القسم الثالث امتثال الأمر بالإزالة وعصيان الأمر بالإزالة فرع الباعثية، لأنه قبلها، لأن الباعثية فرعهما بل هما فرع الباعثية. هذا هو الفرق بين الأقسام. خوش، تم الكلام في هذا الأمر. نجي للأمر الثالث وهو المهم. ذكر الميرزا النائيني، وما أدراك ما الميرزا النائيني، قال الآن أمسك الخيط، الآن باب الترتب انسكه، إذا مسكت هذا الخيط مسكت باب الترتب كله، هذا خيط الترتب في النقطة في هذا الأمر. قال بأن الأمر بالإزالة مقتضى لوجودها، يعني الإزالة، ومقتضى لهدم عدمها، ولكن الأمر بالمهم وهو الأمر بالصلاة لا يقتضي إيجاد الصلاة إلا عند ترك الإزالة. فإذا كان كذلك لم تقع المطاردة بين الأمرين والمنازعة، فإن ما يقتضيه أحدهما في فرض لا يقتضيه الآخر. مثلا في فرض وجود الإزالة كما لو شرع المكلف في أول أجزاء الإزالة، فإن الأمر بالإزالة ما زال شنو مقتضيا لإيجادها وإتمامها، ولكن الأمر بالصلاة لا اقتضاء له في هذا الفرض، لأنه مشروط شنو بترك الإزالة. ففي ظرف إيجاد الإزالة الأمر بالأهم يقتضي، والأمر بالمهم لا اقتضاء له. وفي فرض ترك الإزالة مكلف قال شنو بهالشغلة، نجاسة وطقاسة، تاخر إزالة النجاسة، فلا أحسن لي شنو أنا أشتغل بالنجاسات، فترك الإزالة. في فرض ترك الإزالة والإعراض عنها الأمر بالصلاة شنو يقتضي الصلاة، صل يقتضي الصلاة ويقتضي هدم عدمها، لكن في هذا الفرض ما يقتضيه الأمر بالصلاة وهو إيجاد الصلاة لا يقتضي الأمر بالإزالة هدمه، لأن ما يقتضيه الأمر بالإزالة هو إيجاد الإزالة، وأما في فرض ترك الإزالة فلا اقتضاء في الأمر بالإزالة الصلاة، ما العلاقة بالصلاة هو؟ ويقول أوجد الإزالة واترك عدمها. وأما لو تركت الإزالة فهو ساكت عن الصلاة نفيا أو إثباتا. فما يقتضيه الأمر بالمهم حال ترك الإزالة هو إيجاد الصلاة وعدم تركها، ولا نظر له لمسألة الإزالة وعدمها. فكل يقتضي ما لا شنو يقتضيه الآخر. صار واضح خيط الترتب شيخ حسن دون كرر بعد باشر ليش باشر نجيب الإشكال عليه بعد نكرر ليش إذن يا شيخ حسن الأمر بالإزالة يقتضي إيجادها وعدم تركها، ولكن لا نظر فيه لأي حدث حال ترك الإزالة. لماذا يا شيخ حسن؟ لما ذكرناه في المقدمة الأولى أن شمول الحكم لعدم متعلقه ليس بالإطلاق بل بذاته. فالأمر بالإزالة بذاته يقول أزل ولا تترك الإزالة، لا أن له إطلاقا يشمل فرض ترك الإزالة، أصلا ما عنده إطلاق. وفي هذا الفرض ألا وهو فرض فعل الإزالة الأمر بالمهم وهو الصلاة ساكت. لما؟ لأن الأمر بالمهم مشروط بترك الإزالة، والأمر لا يتعرض لشرطه لا إثباتا ولا نفيا. فالأمر المشروط بشيء لا يقول أوجد شرطي أو اتركه، بل يقول إن تحقق شرطي فأنا فعلي. وهذا ما ذكرناه في الأمر الأول، أن فعلية الحكم تابعة لفعلية القيد إذا كان من القسم الأول أو القسم الثاني، فلا فعلية له قبله. إذن الأمر بالصلاة المشروط بترك الإزالة لا نظر فيه للإزالة وعدمها، فهو لا يأمر بها ولا ينفيها، وإنما يقول لو وجد ترك الإزالة فأنا فعليون. ففي حال الإزالة الأمر بالأهم مقتضي والأمر بالمهم ليس بمقتضي. وأما لو ترك الإزالة ففي هذا الحال الأمر بالمهم مقتضي أنه تحقق شرطه، فيقول أوجد الصلاة ولا تترك عدمها، والأمر بالأهم لا اقتضاء عليه لأنه لا إطلاق له لفرض ترك متعلقه. فلم يجتمع الاقتضاءان في ظرف واحد. فعلي بذاته لا بإطلاقه. والمحققين نقطة دقيقة رهيفة، قال شموله لفرض الترك ليس بالإطلاق بل بذاته. فإذا لا نظر فيه، مدام بذاته لا نظر فيه لحال الترك، غاية ما يقول افعل الإزالة ولا تتركها. أما لو تركتها فهل أفعل الصلاة أو أتركها؟ ولا ما عندي إطلاق. أنا لا نظر لي للصلاة وعدمها، نظري للإزالة وعدمها، لا نظر عندي للصلاة وعدمها أصلا. فما يقتضيه ذاك وهو الصلاة وترك عدمها أنا لا أقتضيه، وما أقتضيه أنا لا يقتضيه ذاك. يأتي الكلام في مناقشة.